أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يزال كلامنا في مبحث العدد، وقلنا قد بينا بالأمس أنه يصاغ من 2 فما فوق إلى 10 على وزن فاعل، فتقول ثاني وثالث ورابع وخامس إلى 10. في هذين البيتين الجديدين سيتحدث عن استعمالات هذه الصيغة، وهي صيغة فاعل التي مادتها الأعداد من 2 إلى 10. فيقول: وإن ترد بعض الذي منه بني تضف إليه مثل بعض بيني، وإن ترد جعل الأقل مثل ما فوق فحكم جاعل له حكم. يقول أن هذا الاسم المصوغ من العدد على وزن فاعل كثاني وثالث ورابع له استعمالان، فإما أن طبعا له استعمالان، وفي الاستعمال الثاني صورتان، وكلامنا هاهنا في الاستعمال الثاني فقط. أما في استعماله الأول وهو أن يكون مفردا فقد تقدم الحكم فيه، إذ يكون لوحده وأمره سهل، يعني فتقول ثاني ثالث رابع خامس سابع إلى 10. كلامنا أين؟ فيما لو لم يكن مفردا بل كان مثلا مضافا. جيد؟ يقول هنا إذا كان مضافا في هذا البيت، يقول إما أن تريد به بعض الذي منه بني، وإما أن تريد منه جعل الأقل مثل ما فوق. ترجم هذا وفسره ابن عقيل بالبيان التالي: أن هذا إن لم يكن مفردا، أفضل ثاني ثالث رابع خامس إلى 10، جيد، إن لم يكن مفردا فإما أن يستعمل مع ما اشتق منه، وإما أن يستعمل مع قبل ما اشتق منه، مع ما قبل ما اشتق منه. يقول إذا استعمل مع ما اشتق منه فماذا تقول؟ تضيف حينئذ هذه اللفظة إلى ما بعدها. ما هو الذي اشتق منه لفظ ثاني؟ 2 وثالث 3 ورابع 4. فإذا أضيف لفظ ثاني إلى ما اشتق منه ماذا تصنع؟ أو إذا استعمل لفظ ثاني مع ما اشتق منه تضاف إليه، فتقول ثاني 2 وثالث 3 ورابع 4 وإلى 10 10. هذا في المذكر. أما في المؤنث ماذا تقول؟ ثانية 2 ثالثة 3 رابعة 4، على نفس القاعدة التي تقدمت، أنه مع المذكر تثبت التاء، مع المؤنث تسقط التاء. في ماذا؟ في العدد. واضح إن شاء الله. أما في هذا المصوغ من لفظ على وزن فاعل فإن التاء تثبت فيه مع المؤنث وتحذف فيه مع المذكر. فإذا الصورة الأولى التي أراد أن يبينها لنا للمصوغ من اسم العدد أو للمصوغ من الأعداد على وزن فاعل ما هي؟ أن يكون هذا المصوغ مستعملا مع نفس العدد الذي اشتق منه. فماذا تصنع به؟ تضيفه إليه. يقول بعد ذلك ابن عقيل: وهذا هو المراد بقوله وإن ترد بعض الذي، يعني وإن ترد بفاعل المصوغ من اثنين فما فوقه إلى عشرة بعض الذي بني فاعل منه. واضح؟ يعني أنت بالدقة شيخ محمد لما تقول ثالث ثلاثة، يعني الفرد الثالث من عدد ثلاثة، صح؟ وثاني اثنين الفرد الثاني من عدد اثنين. ولذلك عبر عنه ابن عقيل بماذا؟ أريد منه بعض ما اشتق منه. واضح؟ يعني لم يرد تمام الثلاثة، واحد من هذه الثلاثة، أي واحدا مما اشتق منه، فأضيف إليه مثل بعض، تضف إليه مثل بعض. بعض كيف تضيفها؟ تقول بعض ثلاثة، بعض أربعة، فتكون مضافة إلى ثلاثة وأربعة. وهذا فاعل المصوغ على وزن فاعل من الأعداد، أنت كيف تريد أن تستعمله؟ في بعض ما اشتق منه، فيكون حكم بعض في أنه يضاف إلى العدد. واضح إن شاء الله؟ هذا كله في الصورة الأولى، وهي فيما لو استعمل هذا مع نفس ما اشتق منه. الصورة الثانية، وضح البت الأول فيها: وإن ترد بعض الذي منه بني تضف إليه مثل بعض بينه. الصورة الثانية وهي ماذا؟ أن يستعمل مع ما قبل ما اشتق منه. كيف يستعمل مع ما قبل ما اشتق منه؟ شو قبل ما اشتق منه؟
الرابع العدد
يعني
خمسة سبعة أربعة.
نعم، مو هذا. لاحظتوا؟ كنا عم نقول ثاني اثنين أو ثالث ثلاثة، هون شو عم يحكي؟ ثالث اثنين ورابع ثلاثة وخامس أربعة وسادس خمسة، هكذا. هذا هو المربى الصورة الثانية، أن تستعمله مع العدد الذي قبل ما اشتق منه. ماذا تصنع حينئذ؟ يقول يجوز وجهان: الوجه الأول إضافته إلى ما يليه، والوجه الثاني تنوينه ونصب ما يليه. نعطي أمثلة. يقول: وحاله في هذا حال اسم الفاعل. اسم الفاعل يجوز إضافته إلى ما يليه، ويجوز تنوينه ونصب ما يليه. فتأتي إلى اسم الفاعل ضارب، جيد؟ يجوز أن تقول ضارب زيد، ويجوز أن تقول ضارب زيدا، كلاهما جائز. إضافته إلى ما يليه كضارب زيد، وتنوينه ونصب ما يليه ضارب زيد. وهنا في هذا المقام الأمر لا يخلو من ذلك، فعندما تريد أن تضيف هذا المصوغ على وزن فاعل إلى عدد من الأعداد الذي هو قبل العدد الذي صيغ منه هذا فاعل، فيجوز أن تقول ثالث اثنين وثالث اثنين، رابع ثلاثة ورابع ثلاثة، عاشر تسعة وعاشر تسعة. واضح إن شاء الله؟ هذا في المذكر. في المؤنث: ثالثة اثنتين وثالثة اثنتين، رابعة ثلاث ورابعة ثلاثا، وهكذا. واضح الفكرة؟ يقول: وهذا هو المراد بقوله وإن ترد جعل الأقل مثل ما فوقه، أي وإن ترد بفاعل المصوغ من اثنين فما فوقه، جعل ما هو أقل عددا مثل ما فوقه، فاحكم له بحكم جاعل الذي هو على وزن فاعل من جواز الإضافة إلى مفعوله وتنويه ونصبه. السؤال هو بالبيت ابن مالك قال فحكم جاعل له حكما، يعني حكم اسم الفاعل له حكما، هذا الذي يريده من حكم جاعل حينئذ. واضح إن شاء الله. ويكمل الكلام بعد ذلك في ماذا؟ في نفس هذا المصوغ على وزن فاعل، ويقول هذه أبيات الأخيرة في باب العدد: وإن أردت مثل فان اثنين مركبا فجئ بتركيبين، أو فاعلا بحالتيه أضف إلى مركب بما تنوي يفي، أو فاعلا بحالتيه أضفي إلى مركب بما تنوي يفي، وشاع الاستغناء بحادي عشرة ونحوه وقبل عشرين اذكرا، وبابه الفاعل من لفظ العدد بحالتيه قبل واو يعتمى. هذه أبيات أربعة تحتاج إلى شيء من التوضيح حتى يتضح المراد ويظهر المراد منها. يقول ابن عقيل في مقام التوضيح يذكر بمقدمة ثم يشرح ما ذكره ابن مالك هنا من أوجه ثلاثة في هذا المصوغ على وزن فاعل. يقول قد سبق أنه يبنى فاعل من اسم العدد على وجهين: أن يكون مرادا به بعض ما اشتق منه، هذا احتمال شوي، كثاني اثنين، وأن يراد به جعل الأقل مساويا لما فوقه. صحيح؟ وذكر هنا في هذا المطلب ماذا ذكر؟ أنه إذا أريد بناء فاعل من العدد المركب للدلالة على المعنى الأول، وهو أنه بعض ما اشتق منه، يجوز فيه ثلاثة أوجه. فإذا الشيء الجديد ما هو؟ أنه يريد بناء هذا لفظ فاعل من ماذا؟ من العدد المركب. كنا عم نحكي عن واو 3 إلى 10، نحن من 2 إلى 10، الآن نريد أن نتكلم عن العدد المركب. العدد المركب مثل ماذا؟ 15 16 و17 وهكذا. واضح إن شاء الله. فكيف نصوغه؟ كيف نجعل المسألة؟ كيف هو حكمه؟ ما هو حاله؟ أدري بدو بينهم. واضح؟ يقول يجوز فيه ثلاثة أوجه، وهذا وان واضح بالبيت: وإن أردت مثل ثاني اثنين مركبا فجئ بتركيبين. إذا أردت منه مركبا، الأوجه الثلاثة التي ذكرها هنا أمرها واضح وسهل. الوجه الأول ماذا تقول؟ أن تجيء بتركيبين: صدر أولهما فاعل في التذكير وفاعل في التأنيث، وعجزهما 10 في التذكير و10 في التأنيث، وصدر الثاني منهما في التذكير 1 و2 و3، وفي التأنيث 1 و2 و3. كيف نصنع يعني؟ كيف بتصيح؟ نقول هو تجيء، أن تجيء بتركيبين: صدر أولهما فاعل في التذكير وفاعلة في التأنيث، وعجزهما 10 في التذكير و10 في التأنيث. هذا أول تركيب. نعم. ماذا تقول يعني؟ يعني 13 و13. صحيح؟ لا، في التأنيث 10. ثالث عشر والتأنيث بعد ما بيّنني، الآن سيظهر التأنيث. فإذا شو هن التركيبين؟ الوجه الأول أنه يجوز عشان شو تركيبان. التركيب الأول أن تقول 13 14 15، يعني فاعل تضيفه مباشرة إلى ماذا؟ إلى 10. الثاني ما هو؟ صدر الثاني منهما في التذكير أحد، وعجزه ما هو؟ عشر. يعني التركيبان شو بيصيروا شيخ محمد؟ إما أن تقول ثالث عشر، رابع عشر، خامس عشر، سادس عشر، سابع عشر، ثامن عشر، تاسع عشر، وإما أن تقول ثلاثة عشر، أربعة عشر، خمسة عشر، تسعة عشر، إلى تسعة عشر. وضحت الفكرة؟ لا، هذا في التذكير. في التأنيث
ترى تنقلنا تسعة عشر، تنقلنا تسعة عشر.
لا، ما قلنا تسعة عشر. نعم. هو التركيبين شو هن؟ هن إما أن تقول ثالث عشر، رابع عشر، خامس عشر، سادس عشر، سابع عشر، ثامن عشر، تاسع عشر، تاسع. وإما أن تقول لا، تسعة عشر، ثمانية عشر، سبعة عشر، خمسة عشر، إلى آخره. واضح؟ هذا بالتذكير.
العالم
شيخنا
هو عندنا احنا عددان كيف ثانية اثنين عم
بتعامل معهم،
هو
ثانية
اثنين، فأول واحد العدد اللي بيجيبه هو أول صدر تعود بيكون عوزن فاعل مثلا
ايه
ثالث عشر،
والثاني
بده يكون عوزن المركب. ما نقول
عم نقول في التذكير، عم نقول في التذكير هو شو
مع بعض.
شو أمر هو؟ أن تجيء بتركيبين، بتركيبين أولهما صدر أولهما فاعل في التذكير، فاعل في التأنيث، وعجزهما عشر في التذكير وعشرة في التأنيث.
هذا الاتفاق بين العجز الأول والعجز الثاني ما في اختلاف.
صحيح.
نفس الشيء.
وما نروح للصدر.
من
نقول ثالث عشر، ثلاثة عشر.
هذا عوضنا.
تاسعة عشرة، تسعة عشر، حطوه هذا في المذكر.
التركيب الأول عمل معامل فاعل،
والثاني على وزن السابق، هذا في المذكر. في المؤنث ماذا تقول؟ ثالثة عشرة وثلاثة عشرة، رابعة عشرة ورابعة عشرة وأربعة وأربعة عشرة وهكذا. يعني في الوجه الأول ماذا نصنع؟ إذا أردت أن تشير إلى أن هذا هو بعض ذلك العدد فماذا تصنع؟
نصنع إن كان العدد
هو المعنى. ما هو المراد؟ إذا بعض ما تقدم ما هو المراد؟ كنا نقول ثانية اثنين،
يعني الثانية الاثنين.
نعم، هنا نقول ثالث عشر، ثلاثة عشر، يعني 13 من 13. واضح؟ حتى يتضح المعنى لابد من الإتيان بتركيبين. هذا الذي أوضحه، أو فاعلا فجئ بتركيبين. هن التركيبين، يعني أن تأتي حتى تدلل على ذلك بتركيبين معا. واضح؟ والتركيبان معا، لا أنه كل تركيب لوحده. صحيح هذا. والشاهد على ذلك ما ذكر في العبارة هنا، أن تجيء بتركيبين صدر أولهما مختلف وعجزهما، وهذا هو الوجه الأول. يعني الوجه الأول أن تدلل عليهما بتركيبين. واضح إن شاء الله. الوجه الثاني يقول أن يقتصر على صدر المركب الأول فيعرب ويضاف إلى المركب الثاني باقيا الثاني على بناء جزئيه. ماذا تقول؟ يعني كيف تصبح؟ بالمثال، هذا ثالث ثلاثة عشر، وهذه ثالثة ثلاثة عشرة. ماذا تصنع؟ تقتصر على، يعني لا تأتي بعشر مرتين أو بعشر مرتين، تأتي بعشر مرة واحدة. واضح شخصين؟ تأتي به مرة واحدة. وماذا تصنع؟ الذي يكون على وزن فاعل ماذا تصنع فيه؟
كان مذكر فاعل
مذكر. إذا كان مؤنث
فاعل
مع تاء، والبقية حكمها ما سبق.
بس هنا هل تركيب هذا الثالث الثلاثة عشر يدل على أنه 13 من
الطاس؟ لا،
أو الثالث،
هذا الثالث من 13، هذا ثالث 13، يعني عندنا 13 وهذا ثالث منهم، فهو فهذا بعض هو الذي أراد أن يبينه في البداية. إذا أريد بناء الفاعل، بناء فاعل من العدد المركب للدلالة على المعنى أول، وهو أنه بعض ما اشتق منه، لاحظته بهذه الوجوه الثلاثة. شيخ محمد شو عندنا جامع؟ أننا نريد أن نبين أن هذا العدد هو بعض ما اشتق منه، فهنا وجوه ثلاثة.
شرطهم بما تنوي يفي
أو فاعلا بحالتيه أضف إلى مركب بما تنوي يفي. نعم، هنا يقول هذا الفاعل مذكرا ومؤنثا بحالتيه أضفه إلى المركب، جيد، أضفه إلى المركب مثل ماذا؟ مثل ثالث 13 ورابع 14، هذا بنفسه أضيف إلى المركب، صحيح؟ جيد؟ كيف تضيفه إلى المركب؟ قال تضيفه إلى مركب بما تنوي يفي. شو يعني بما تنوي يفي؟ بعد ما وضحنا لك شو يعني بما تنوي يفي.
هو على منصحنا الثاني مقدر أنه قال يقتصر، أن يقتصر على صدر المركب الأول، فعجوزه مقدر، فنوينا عجوزه هو
لك
إلى مركب بما تنوي يفي، فنوينا وجود العشرة ولكن لم نذكرها.
ولكن
يفي المركب هو أن يقتصر على صدر المركب الأول.
نعم،
وقال هذا 13، فثلاث الأولى معها عشر ولكنها حذفت تنوية، وإلا لماذا اسمه مركب؟
لماذا اسماه مركبة؟
اسماه مركب، قال أسقط العجز وأبقي جزمه.
ما نرجع للبيت، شو عم أقول؟ أو فاعلا بحالتيه أضف إلى مركب بما تنوي يفي. أضف فاعل إلى مركب بنية العشرة، يعني بصير المعنى هكذا، هذا ثالث 13، يعني هذا ثالث 13. بس أنا كمخاطب كيف بدي أفهم هذا؟ كيف بدي أفهم أنه هذا 13 من 13؟
لأنه لو أراد شو اسمه، لو أراد الثالث
إيه؟
يرد رقم 13 لقال هذا ثلاثة
13. ليش ثالث؟ عم نحكي على الوزن فاعل.
أفهم، ولكنه لم يأتي مع مثل ما هو مثله
مثل المرة قبل ثالث 2. لا شيخ حسين، احنا عم نتكلم أي وزن ببعض ما اشتق منه، أنه بعض ما اشتق منه، مش أنه آخر واحد ما اشتق منه، أنه بعضه. جيد شيخ محمد، لاحظته بما تنوي يفي يعني بنية عشر، جيد إلى هنا جيد. ولكن هون أنا أقول بسأل سؤال، إن أنا كيف بفهم؟ أنا واحد قال هذا ثالث 13، قل هالثالث، إلا أن يدعى شيخ حسين إنه شو، إلا أن يدعى أن هذا أسلوب مستخدم عند العرب وله رواج، والعرب يفهمون منه في استعمالاتهم واستخداماتهم أن هذا الثالث عشر من 13. لاحظتوا؟ واضح إن شاء الله؟ فإذا هذا هو الوجه الثاني. الوجه الثالث أن يقتصر على المركب الأول باقيا على بناء صدره وعجزه. ماذا تقول؟ هذا ثالث عشرة وهذه ثالثة عشرة. شو بنعمل يا شيخ محمد؟ ما بنحط مركب ثاني أبدا. تستغني، تقتصر على المركب الأول وتستغني عن المركب الثاني. يعني بلما تقول هذا ثالث عشر، هذا ثالث عشر ثلاثة عشر، شو بتقول؟ هذا ثالث عشر. جيد. هم فيني تشير كمان فيتا فيتا قدير شير شيخ حسان
مقدرة كله.
هون ماذا قال؟ وشاع الاستغناء بحادي عشرة ونحوه وقبل عشرين ذكرة، يعني من أحد من حادي عشر إلى تاسع عشر شاع الاستغناء عن ماذا؟ عن المركب الثاني. واضح إن شاء الله. فإذا أوجه ثلاثة كيف هي؟ إما أن تذكر مركبين أو أن تذكر مركبا واحدا. وذكر المركب الواحد تارة يكون بالاقتصار على صدر المركب الأول وصدر وعجز المركب الثاني، أو بالاقتصار على المركب الأول دون المركب الثاني. وضحت؟ ها هن الأوجه الثلاثة. نعم. يبقى عندنا شيء هنا، أنه البيت الأخير الذي أشار إليه، وبا به الفاعل من لفظ العدد بحالتيه قبل أواو يعتمد. يقول هنا ولا يستعمل فاعل من العدد المركب للدلالة على المعنى. فهذا بالشرح للبيت عم يشير ابن عقيل أن هذه الأوجه الثلاثة هي وجوه لما؟ لحالات استعمال فاعل في معناه الأول وهو بعض ما اشتق منه، وأما استعماله في المعنى الثاني وهو أقل مما اشتق منه فهو ممنوع في باب العذاب. ولا يستعمل فاعل من العدد المركب للدلالة على المعنى الثاني وهو أن يراد به جعل الأقل مساويا لما فوقه، فلا يقال رابع عشر ثلاثة عشر، ولا يقال خامس عشر خمسة عشر. واضح؟ ولهذا لم يذكره المصنف واقتصر على ذكر الأول. طبعا يعلق محشي الكتاب هنا أن هذا محل نقاش ومحل خلاف وليس بمسلم. واضح إن شاء الله. ثم يلفت النظر إلى شيء فيقول أن حادي، لأنه شو ماذا قال في البيت الثالث؟ وشاع الاستغناء بحادي عشرة. يقول حادي هذه مقلوبة من واحد وحادي مقلوبة من واحدة، فجعلوا فاء الكلمة بعد لامهما. واضح كيف جعلوا فاء الكلمة بعد لامهما؟
جعلوا
جعلوها بعد اللام آخر الكلمة. ولا يستعمل حادي إلا مع عشر، ولا تستعمل حادي إلا مع عشرة، ويستعملان أيضا مع عشرين وأخواتهما. فماذا تقول؟ حادي وعشرون، حادي وستون، حادي وتسعون. واضح إن شاء الله. وأشار بقوله وقبل عشرين إلى آخر البيت إلى أن فاعلا المصوغ من العدد يستعمل قبل أن فاعل المصوغ من العدد يستعمل قبل العقود ويعطف عليه العقود. جيد. فتقول حادي وعشرون، تاسع وعشرون، ثالث وخمسون، تستعمله قبل العقود. جيد، ولا يوجد إضافة. ماذا قال؟ وشاع الاستغناء بحادي عشرة ونحوه وقبل عشرين الكرة. جيد، وبابه الفاعل، عندكم شو الكلمة بابه؟ وبابه الفاعل من لفظ العدد بحالتيه قبل واو يعتمد. هذه بينها ابن عقيل أو لم يبينها بعد؟
هو العطف،
هو أنه يعطف مع ماذا؟ مع العقود. هذا الذي يكون على وزن فاعل مع العقود يعطف عليها. شو معنى بابه؟
باب العشرين.
نعم، وباب العقود يعني. ماذا هو المراد؟ وقبل عشرين اذكر وبابه، وقبل عشرين وباب عشرين، وهو باب العقود. ثلاثين، أربعين، خمسين، ستين، سبعين، ثمانين، تسعين. مش إنه فيه باء وباء به، لا، وباب العقود. نعم، واضح إن شاء الله. فتحصل من كل هذا التالي أنه المصوغ على وزن فاعل مع العدد المفرد يستعمل بمعنيين، ومع العدد المركب يستعمل في واحد من هذين المعنيين. وهو ماذا؟ وهو أنه يستعمل فقط وفقط مع بمعنى بعض ما اشتق منه. واضح إن شاء الله؟ والوجوه الثلاثة على ما ذكر. يبقى هنا شيء، هذا إذا تفكرون فيه، إذا تراجعونه، أنه كيف نفهم من قوله هذا ثالث ثلاثة عشر أنه هو الثالث عشر من ثلاثة عشر كما رجح الشيخ حسين؟ يبقى هذا الإشكال شيخ حسين ما أجبتم عنه.
يمكن سألنا إذا أردنا أن نشير إلى ثالث من الثلاثة عشر، يجب أن نقول ثالث من ثلاثة عشر أو الثالث من الثلاثة عشر.
ليش؟
يمكن عندنا استخدام، وإلا إذا أردنا أن
ممكن نقول
إلى الثالث عشر من ثلاثة عشر، فممكن أن نستخدم هذا الحديث. كيف يصير؟
ثم هو قال بعض ما اشتمل عليه الذي بعده، وبعضه كما يصدق على الثالث يصدق على الثالث عشر.
حتى الاستغناء الثالث
لا، آخر عدد،
آخر عدد
ممكن هذا يكون، ولكن بيبقى عمل لك إشكال إنه أنا هلا أنت عربي تيجي تقرأها بتفهم منه إنه ثالث عشر ثلاثة عشر.
أنا مش عربي.
أنت مش عربي. لا واقع، تفهم منها هيك؟
لا
ما تفهم منها.
يعني
إذا كان لك إلا إذا كان هذا استعمال رائج عند العرب، وخلاص العرب بيفهم منه هيك بالقوة، مثل نفهم منه هيك. الآن وصل بنا الكلام شيخ محمد، ما نخلص اليوم والله بعينك علينا، خلص صفحتين بعد. كنايات العدد. كم وكأي وكذا، هذه الثلاثة يذكر استعمالات هذه الثلاثة ويريد أن يبين لها أن لها ارتباط بماذا؟ بالعدد. يقول ميز في الاستفهام كم بمثل ما ميزت عشرين ككم شخصا سما، وأجزى أن تجره من مضمرة وإن ولت كم حرف جر مظهر. يقول كم اسم في البداية، لماذا هي اسم؟ استدلوا على كونها اسم بماذا يعرف الاسم شيخ محمد؟ بالجر والتنوين والنداء. هنا قال والدليل على ذلك دخول والإسناد، يعني إسناد إليه ولا الإسناد؟
لا، إسناد إليه.
نعم، والدليل على كونه اسم دخول حرف الجر عليها فتقول على كم جذع سقف بنيت بيتك أو سقفت بيتك. واضح إن شاء الله؟
نعم.
يقول وكم هذه اسم لعدد مبهم. كم فيها كناية وهي اسم عن عدد مبهم ولا بد لها من تمييز، فميزها بما ميزت 20. ويحذف التمييز للدلالة عليه، فمما لم يحذف التمييز فيه قولك كم رجلا عندك، ومما حذف التمييز فيه قولك كم صمت، كم صمت يعني كم يوما صمت، أو كم صليت يعني كم ركعة صليت. صحيح. وتكون كم هذه كما تكون اسما لهذه اسم العدد المبهم، تكون استفهامية وتكون خبرية. الخبرية سيأتي الحديث عنها في البيت التالي، والاستفهامية لا بد لها من تمييز، ومميزها كمميز 20 30 40 إلى آخر العقود. مميزها ماذا يكون؟ ما هي مميزات هذا التمييز؟ أن يكون مفردا منصوبا، فتقول كم درهما قبضت. واضح يا شيخ محمد؟ تمييزها مفرد منصوب. ويجوز في تمييزها أن يجر بمن مضمرا، بشرط ماذا؟ بشرط يعني هذا يجر بمن مضمرا إذا دخل حرف جر على نفسك. فماذا يعني؟ إذا قلت كم درهم لابد أن تقول كم درهما، جيد؟ وأما إذا قلت بكم درهم فتقول بكم درهم. واضح إن شاء الله؟ لأن بكم درهم حكمها حكم بكم من درهم، والمن مضمرة محذوفة. كيف نعرف أن هنا قد يكون هناك من مضمرة؟ ب دخول حرف الجر على نفسك. واضح إن شاء الله؟ فإذا كم اسم لعدد مبهم، مميزها مفرد منصوب، ويجوز جره بمن مضمر متى؟ إذا دخل حرف الجر على نفسه كم. وأما إذا لم يدخل على كم حرف جر ماذا؟ فإن لم يدخل عليها يعني على كم حرف جر وجب نصب التمييز ولا يجوز جره بها. ناقص الطبع عندكم. هذا بالنسبة لماذا؟ لحكم كامل استفهامية. الحكم الثاني بكم؟ واستعملنها مخبرا كعشرة أو مئة ككم رجال أو مرة. ككم كأي وكذا وينتصب، تمييز ذين أو به صل من تصب. هذا موجود ولا لا كمان؟
أما مرة
شو موجود عندكم أنت؟ هنا لا ما مسح لكم اليوم. الشيء الثاني الذي يريد أن ينبه عليه بالنسبة إلى كم، فإن قلنا كم فوق الاستفهامية، أن كم تستعمل للتكثير. الآن نضرب مثال عليها، ذكر أمثلة. وعندما تستعمل للتكثير فيكون تمييزها جمعا مجرورا أو مفردا مجرورا. فماذا تقول؟ تقول كم غلمان ملكت وكم درهم أنفقت. وهنا ليس المراد بها الاستفهامية، لا، المراد بها معنى كثير. كم غلمان ملكت يعني كثيرا من الغلمان ملكت، كم دولار أنفقت؟ يعني كثيرا من الدولارات أنفقتها. استعمال موجود عند العرب بهذا المعنى. يعني الآن نبين كيف يكون تفهم أنها للتكثير. طبعا تفهم بأنها للتكثير من جهة نفس المعنى. المعنى استفهامي أو ليس استفهاميا، هذا شيء. شيء آخر تفهم بأنها للتكثير من متبوعها، من هذا اللي بعده، من اللي بعده بيكون مجرور هوني. أما عندما تكون استفهامية فما بعدها لا يكون مجرورا إلا إذا دخلت على كم، إلا حرف جر، إلا إذا دخل على كم حرف جر. واضح إن شاء الله. ومثل كم، خلصت كم. فإذا كم إما استفهامية إما خبرية. كم الاستفهامية مميزها مفرد منصوب إلا إذا دخل حرف جر على نفس كم فإنه يكون مجرورا بمن مضمرة. أي كم الاستفهامية، كلمة تكتبه إن شاء الله مش موجودة عندها. إذا كم الاستفهامية مميزها مفرد منصوب إلا أن يدخل على كم حرف جر، فحينئذ يجر مميزها بماذا؟ بمن مضمرة. وأما إذا كانت خبرية للتكثير فماذا تصنع؟ يكون مميزها جمع، مميزها يكون جمع. لا، عندما تكون عفوا يكون جمعا أو مفردا مجرورا. نعم، جمعا مجرورا أو مفردا مجرورا، مش جمع فقط. واضح؟ ويكون مجرورا. الآن يريد أن يتكلم عن كأي وكذا. ومثل كم في الدلالة على التكثير كذا وكأي، ومميزهما منصوب أو مجرور بمن. كأي حكم حكم كم. فإذا والأكثر أن يكون مجرورا بمن، فتقول كما في قوله تعالى وكأي من نبي وكأي من قرية، دائما هكذا تستعمله غالبا. وملكت كذا درهما، هذه شو أتى مميزها منصوبا. وتستعمل كذا مفردة كهذا المثال، فتقول ملكت كذا درهما. وتستعمل كذا مركبة فتقول ملكت كذا كذا درهما، وتقول كذا وكذا درهما. واضح إن شاء الله. يبقى شيء في وأخذ إن شاء الله المطلب شيخ محمد، إنه هذه حكمة حكمة وأن لها مميز، والغالب في مميز كذا وكأي أن يكون مجرورا لا أن يكون منصوبا. واضح إن شاء الله. بقي شيء يشير إليه، أن كم لها صدر الكلام الاستفهامية منها أو الخبرية، فلا تقول ضربت كم رجلا، بل تقول كم رجلا ضربت. ولا ملكت كم غلمان، تقول كم غلمان ملكت. وكذلك كأي، فإذا كم وكأي لهما حق الصدارة في الكلام. وأما كذا فليس لها حق الصدارة في الكلام. تم الكلام فيما كان المراد أن يبين في هذا الكتاب، وهو شرح ابن عقيل. وقد استمرت دروس هذا الكتاب إلى ما يقارب 150 درس. والإخوة الأعزاء، من حضر منهم ومن لم يحضر نرجو منهم المعذرة، وقد نكون قد أسأنا إلى أحد منكم، قد نكون قد تأخرنا عليكم في بعض الأحيان في المجيء، قد نكون في بعض الأحيان أطلنا في الدرس، والعذر عند كرام الناس مقبول. ونسألكم الدعاء، وإن شاء الله توفقون في غير هذا الكتاب. ونقرأ في ختام هذا الكتاب الفاتحة إلى أرواح النحات من علمائنا كالخليل بن أحمد وأبو الأسود الدؤلي وغيرهم من النحات من علمائنا. بسم الله.